بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام الاستخارة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن صلاة الاستخارة مشروعة بإجماع أهل العلم، وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة كيف يستخيرون، وهو أن يستفتحوا بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. والمقصود بأن الاستخارة هي طلب الخيار في الشيء، طلب الخيار بشيء، فكأنك أنت تطلب الاختيار من الله جل وعلا، لأن أحيانا يتردد الإنسان بين أمرين ولذلك يحتار أيهما يفعل وأيهما يقدم عليه، فيستخير الله جل وعلا، يعني يطلب الخيار في شيء، يطلب الخيار في شيء. وبعض العلماء يقول الاستخارة هي طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. ومتى يستخير الإنسان؟ يستخير الإنسان حينما، مثل ما ذكرت قبل قليل، يتردد بين أمرين من جهة الفعل والإقدام عليه مثلا. ولذلك العبد في هذه الدنيا تعرض له أمور كثيرة جدا، يدخل في الحيرة ويدخل في التردد، فيحتاج إلى ربه جل وعلا، فيلجأ إليه ويسأله سبحانه عز أن يختار له ما فيه الخير، له الخير الراجح له. فهنا مثلا يسأل الله جل وعلا، مثل رجل مثلا يتقدم إلى وظيفة، يتقدم إلى شراء سيارة، يتقدم إلى الاقتران بامرأة مثلا، فيستخير الله جل وعلا. ولذلك يقول بعض العلماء: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره. والله جل وعلا يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولذلك يقول بعض أهل التفسير: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوء إلى أرشد أمرهم، إلى أرشد أمرهم. والمقصود بأن الإنسان إذا هم بالأمر استخير الله جل وعلا. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يبدأ الآن يسمي حاجته: سيارة، زواج، وظيفة، سفر، شيء من هذا القبيل. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به أو أرضني به، ويسمي حاجته. وهذا هو الدعاء، دعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة. طبعا كيفية صلاة الاستخارة لا بد لها من الطهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ينوي أن هذه الصلاة لغرض الاستخارة قبل الشروع فيها، وأيضا يصلي ركعتين من دون الفريضة، يعني سنة. إن أحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بيقول: يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بيقول: هو الله أحد، فحسن. وعلى هذا جمهور العلماء، ثم يسلم بعد ذلك. بالنسبة للدعاء محل خلاف بين العلماء، هل يكون بعد السلام أو قبل السلام؟ جمهور الفقهاء على أن الدعاء يكون بعد السلام، وذهب بعض أهل العلم أن الدعاء يكون قبل السلام. قبل السلام قالوا لأن الدعاء يكون في الصلاة، الدعاء يكون في الصلاة. ثم يأتي بهذا الدعاء. طبعا طرق الاستخارة كثيرة، استخارة الله عز وجل الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هي الأولى، هذه تسمى الاستخارة، استخارة الله جل وعلا وطلب الخير الأمرين. الطريق الثاني الاستشارة، ولذلك ربنا جل وعلا قال: وشاورهم في الأمر، قال جل وعلا: وأمرهم شورى بينهم. وجاء في الحديث: ما خاب من استشار ولا ندم من استشار، ما خاب من استشار ولا ندم من استخار، والعكس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستخير ويعلم عليه الصلاة والسلام أصحابه الاستخارة. ولذلك إذا الآن مثلا شخص أراد أن يستخير، هل يشاور أولا أم يستخير ثم يشاور؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يستشير أولا، ثم إذا يعني عزم، إذا ترجح عنده الشيء يقدم عليه ويستخير الله عز وجل فيه. ولذلك ليظهر بأنه لا بأس بالاستشارة قبل الاستخارة. وأيضا له أن يكرر صلاة الاستخارة والدعاء، هذا يكرر ذلك، يكرره يعني في اليوم الواحد أو في المرة. وبالمناسبة بالنسبة للاستخارة، بعض الناس يستخير من وقت، وهذا غلط. لا، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل، يعني مباشرة. بالنسبة للعلامات، ليس هناك شيء اسمه علامات الاستخارة، ما عندنا شيء اسمه علامات الاستخارة، يعني مثلا رؤية يراها أو شيء من هذا القبيل، هذا غير معروف وغير موجود. فيتنبه المسلم لمثل هذا الأمر. والاستخارة هي من قدر الله، الاستخارة هي من قدر الله. ولذلك الإنسان إذا هم بالأمر ثم استخار ثم اتجه إلى أمر معين، هذا من قدر الله عز وجل، لا يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة بعض أحكام الاستخارة على يعني سبيل الإجمال والاختصار. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في الأعمار وفي الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل يقول: ما هو الكوثر وماذا يعني الله عز وجل بقوله في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر، وما معنى إن شانئك هو الأبتر، وما هو الشانئ وما معنى الأبتر؟
الحمد لله. بالنسبة لهذه السورة، سورة الكوثر، سورة عظيمة. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما ثم استيقظ ويبتسم يضحك عليه الصلاة والسلام، فقال الصحابة: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي الليلة سورة، أو أنزلت علي سورة. ثم قرأها عليهم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والكوثر مأخوذ من التكثير أو الكثرة، الكوثر مأخوذ من التكثير أو الكثرة. ولذلك هذه السورة فيها بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله أعطاه هذا النهر العظيم وهو نهر الكوثر. هذا النهر طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، آنيته عدد نجوم السماء، ولونه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. وقيل بأن الكوثر هو الحوض، والذي يظهر أن الله تعالى خص نبيه بهذا النهر. أما الحوض فإنه شيء آخر، وهو الذي يصب من هذا النهر الماء. يعني هناك جاء في الحديث ميزابان يصبان من نهر الكوثر إلى هذا الحوض، لأن لكل نبي حوض، ونبينا عليه الصلاة والسلام له الحوض المورود. أما الكوثر فهو خاص للنبي عليه الصلاة والسلام. إنا أعطيناك، يعني إنا يا محمد، إنا أعطيناك يا محمد الكوثر، نهر الكوثر. فصل لربك وانحر، جمع الله تعالى له بين عبادتين جليلتين وأمره بهما، الصلاة والنحر. أما الصلاة فمعروفة، وأما النحر فالصحيح من قول أهل العلم أنه ذبح الهدايا والضحايا والقرابين لله عز وجل وحده لا شريك له. يقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأما قول الله جل وعلا: إن شانئك، يعني مبغضك، هو الأبتر المقطوع. فكل من أبغض النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مقطوع مبتور مغموص مرذول. وهذا قد يكون بقطع النسل، وقد يكون بقطع البركة، وقد يكون بالهلاك، وقد يكون بشيء من هذه الابتلاءات، كما حصل لصناديد قريش حينما أبغضوا النبي عليه الصلاة والسلام أهلكهم الله، فهم ما بين قتيل وما بين شريد وما بين مقطوع النسل وما بين، والعياذ بالله، من يعني سلط الله عليه الأوباء والأمراض. هذا باختصار فيما يتعلق بتفسير سورة الكوثر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمات. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي طول عمرك، في إذا كان واحد قارض فلوس ينشأ.
أبو عبد الله لو تخفض صوت المذياع أو تغلق المذياع وتتحدث من الهاتف.
إذا كان واحد قارض واحد فلوس طول عمرك، هل الزكاة على صاحب فلوس أو على المستقرض، على القارض أو المستقرض؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الزكاة، الزكاة المال فلوس عندي، هل توجب نصف البلد أو يطاع برا أفضل؟
إن شاء الله.
جزاك الله
خير أبو عبد الله. بعيد تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله.
الدكتور عزيز فرحان العنيزي والإخوة ناصر وأحمد وعبد الكريم والمستمعين.
حياك الله بعيد تفضل.
فضيلة الشيخ دكتور عزيز، حكم تأخير صلاة الفريضة عن موعد إقامة الصلاة لمدة لفترة يعني أو لمدة تزيد عن 10 دقائق. مثال: تسمع المساجد القريبة من هذا المسجد هم في الركعة الثالثة أو الرابعة، أنا أتكلم عن صلاة العشاء لأن أنا كنت متواجد وأنا صليت أكثر في هذا المسجد أكثر من مرة، صلاة الظهر وصلاة العشاء والمغرب، وفعلا إن الأخ الإمام يقيم الصلاة بعد المساجد الأخرى، بعد المساجد الأخرى بعشرة دقائق.
صحيح.
هل هذا جائز ولا مش جائز؟ السؤال الثاني والأخير، حكم من يسلم بعد صلاة الفريضة لجهة اليمين فقط. وجزيتم خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبركاته. جزاك الله خير. بعد تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. نجيب فضل الشيخ الأسئلة. أبو عبد الله فضل الشيخ سأل عن الزكاة، يقول: هل الزكاة على صاحب، على المقرض أو المستقرض؟
الحمد لله. بالنسبة للزكاة على المقرض وليس على المقترض، على الدائن وليس على المدين،
على صاحب المال.
نعم، على صاحب المال. طبعا عندنا تفصيل في هذا. بالنسبة للمال، إذا كان مضمون الرجوع بمعنى أن يكون عند مليء، عند رجل معترف بهذا المال، ويعني هو يعني يرجع هذا المال لصاحبه، فإن المقرض يجب عليه أن يخرج هذه الزكاة كلما حال عليه الحول. أما إذا كان المقترض معسر أو مماطل أو جاحد أو كذا، فلا يخرج المقرض زكاة ماله في أصح قولي أهل العلم إلا بعد أن يقبض هذا المال، لأنه في مثل هذه الحالة يكون في حكم المعدوم. نعم.
أيضا فضل الشيخ أبو عبد الله سأل عن زكاة المال، يقول هل الأفضل أن نخرجها داخل الدولة أو خارج الدولة؟
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال من شقين، من جهة الجواز ومن جهة الأفضلية. أما من جهة الجواز فيجوز داخل الدولة وخارج الدولة، أما من جهة الأفضلية فالزكاة تخرج داخل الدولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس حينما بعث معاذ إلى اليمن قال له أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، بمعنى أنها تعطى لفقراء البلد. ولذلك نص العلماء على عدم نقل الزكاة إلى خارج البلد إلا إذا اكتفى فقراء البلد أو كان ثم حاجة هناك بحيث تكون نازلة في المسلمين، أو أمر من الأمور الطارئة التي تحتاج إلى مساعدة المسلم، فيمكن في مثل هذه الحالة. الأخ السائل يقول الأفضل، إذا سألت عن الأفضل، نعم الأفضل داخل الدولة، لكن لو قدر الله عز وجل وأنك أخرجتها خارج الدولة فزكاتك صحيحة والحمد لله.
بعيد فضل الشيخ يقول يعني بعض الأئمة يقول يؤخر صلاة العشاء 10 دقائق عن باقي المساجد، والبعض يؤخر صلاة الفجر 10 دقائق أو 5 دقائق عن باقي المساجد، وبعض الأئمة فضل الشيخ يؤخر يعني جميع الفروض 5 دقائق عن باقي المساجد أو أكثر أو أقل. هل فضل الشيخ يعني الحكم في ذلك هو جائز؟
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال من 3 أوجه. الوجه الأول، يجب على جميع الأئمة أن يلتزموا التعليمات التي تصدرها الجهات الشرعية من هيئة الشؤون الإسلامية أو دائرة الشؤون الإسلامية، يجب عليهم أن يلتزموا ذلك، لأن هذا يدخل ضمن تصرفات الإمام على الرعية والتي هي منوطة بالمصلحة. تعرف بأنه ليس عندنا تقدير يعني منضبط في قضية ما بين الأذان والإقامة، لكن لما ترتبت أحوال الناس وأصبح الناس الآن هناك وظائف وهناك ارتباطات وكذا، يقوم ولي الأمر أو من يمثل ولي الأمر من الجهات الشرعية بترتيب هذا، ولذلك يجعل 25 للفجر، 20 للظهر، 20 للعصر، 8 دقائق إلى 10 دقائق للمغرب، و20 دقيقة للعشاء. بهذا يعرف الناس يعني الإقامة، إقامة الصلاة، ويرتبون أوضاعهم على هذا الأمر. ولذلك جميع الأئمة مدعوين شرعا إلى التزام هذه التعليمات والتقيد بها، هذا أمر. الأمر الثاني أو الوجه الثاني ما يتعلق بمساجد المسافرين وهي التي على الطريق، فهذه أعتقد أن لها خصوصية، بمعنى أنه يعني مسألة التقديم أو التأخير لا يضر في مثل هذه الحالة، لأن المساجد مطروقة هذه والمرور عليها كثير، ولذلك تقام فيها جماعات كثيرة. الوجه الثالث والأخير، وهو ما يعني عليه بعض الأئمة من رغبة المأمومين وجماعة المسجد في التأخير، ولذلك توجد أحياء مثلا المسجد بعيد عن أهل الحي، فيجتمع أهل الحي فيطلبون من الإمام أنه يأخر 5 دقائق مثلا باتفاق الجميع، فيرضون بذلك، لا حرج بعد الرجوع إلى الدائرة الجهة الشرعية بالاستئذان. لأنه أحيانا وأنا يعني صليت في مسجد من المساجد اتفق أهل الحي على أن الإمام يؤخر 5 دقائق وأنا كنت موجود، فدخل رجل يظهر من خارج الحي فاستغرب يقول المساجد كلها أقيمت فلماذا لا تقيمون الصلاة، فلما نبه على أن هذا والله خاص لأن المسجد ما حوله بيوت، بعيد البيوت ويحتاجون إلى عفوا يحتاجون إلى وقت حتى يأتون إليه، فاقتنع الرجل بهذا. المقصود بأنه ما دام أهل الحي متفقون على مثل هذا وراضون به من الجهة الشرعية ما في بأس، لكن يحتاج الإمام أنه يخبر الجهة المسؤولة عن المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا له أصل، كان إذا اجتمع الناس صل، وإذا لم يجتمع أخر. حتى صلاة العشاء كان يؤخرها تأخير يقرب إلى منتصف الليل. يقول يأتي كما في حديث أنس، يقول يا رسول الله نام الصبيان، يأتي بلال يقول نام الصبيان نام، فيخرج فيصلي به. فإذا كان اجتمع الجماعة جماعة المسجد صلى به، وإذا تأخروا أخر. هذا هو الوجه الثالث الذي في مثل هذه المسألة، والله أعلم.
بعيد فضل الشيخ أيضا سأل عنه، يقول الحكم أن يسلم الإمام بعد الفريضة لجهة اليمين فقط.
الحمد لله، هذه أخي الفاضل لها أصل، هذه لها أصل، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم تلقاء وجهه مرة واحدة كما في حديث عائشة. لكن هل هذا في الفريضة أم في النافلة؟ قولان. ولذلك جمهور الفقهاء على أن المصلي يسلم تسليمتين عن اليمين وعن الشمال، وفي صلاة الفرض وفي صلاة النفل، ومجمعون على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أن صلاته صحيحة، إلا في قول في بعض المذاهب. والقول الثاني قالوا بأن الواجب هو تسليمة واحدة، ويجعلون هذه الصفة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عامة في الفرض والنفل، والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سلم في قيام الليل تسليمة واحدة لبيان الجواز. من حيث الأصل موجود أصل، لكن من حيث التطبيق وجعلها في الفريضة وجعلها في النافلة، هذا الذي يجعل الفقهاء يختلفون في هذه المسألة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل أيضا عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعد صلاة العشاء أصلي الشفع والوتر في البيت، هل أقيم الصلاة وأصلي مباشرة من غير إقامة؟
أعد السؤال.
يقول بعد صلاة العشاء أصلي الشفع والوتر في البيت، هل يقول أقيم الصلاة أم أصلي مباشرة من غير إقامة؟
الحمد لله. أخي الفاضل، أولا بالنسبة للإقامة، هذه لصلاة الفريضة وليست لصلاة النافلة، خذها قاعدة عندك، هذه لصلاة الفريضة وليس لصلاة النافلة. الأمر الثاني بالنسبة لإقامة الصلاة، هل هي للجماعة أو للمنفرد؟ الأصل أنها للجماعة، فهل المنفرد يقيم؟ الأمر في هذا واسع، لأن فيها مسألة خلافية. ولذلك لو أقمت لصلاة الفريضة إذا صليت وحدك لا حرج، ولو صليت من دون إقامة فصلاتك صحيحة عليه، فصلاتك السنة أو الشفع أو الوتر ما تقيم لها الصلاة، ما تقيم. تقيم لماذا؟ الإقامة لمن هو في داخل المسجد، فأنت تصلي مباشرة، بارك الله فيك.
أيضا فضل الشيخ يقول دعاء القنوت بعد الركوع أو قبل الركوع في الوتر.
الحمد لله، ثبت الأمران، ثبت أنه قبل الركوع وثبت بعد الركوع، فمن دعا دعاء قنوت الوتر قبل الركوع فحسن، ومن دعا بعد الركوع فحسن أيضا. لكن الآن العمل عليه في جميع الدول الإسلامية على أنه بعد الركوع يركع، فإذا قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يبدأ يرفع يديه ويدعو الدعاء المعروف، اللهم اهدني في من هديت إلى آخره.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا اقترض مبلغ من المال من البنك، هل يقول علي إخراج زكاة هذا المال بعد أن يحول عليه الحول؟
الحمد لله، إذا هذا القرض بقي عندك وسترجعه إلى المصرف لا، ليس عليك فيه زكاة. أما إذا استثمرته وحولته إلى شركة أو إلى أسهم أو إلى تجارة، نعم يجب عليك أن تخرج زكاة ماله، أن تخرج زكاته متى ما انحال عليه الحول.
أيضا فضل الشيخ يقول هل يجوز أن أؤدي، يقول عمرة عن والدي المتوفى؟
الحمد لله، نعم، الجواب نعم، يجوز لك أن تحج عن والدك وأن تعتمر عنه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه، حينما سأله رجل وحينما سألته امرأة عن الحج عن الميت عن الوالد، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك، رخص في الحج عن الأموات والعمرة عن الأموات، لكن بشرط أن يكون من أراد العمرة أو أراد الحج يكون قد حج عن نفسه أولا أو اعتمر عن نفسه أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يطوف حول الكعبة يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فيكون قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه، يجوز في هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل من داخل الدولة 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688. أبو منصور تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال الله يحفظك.
تفضل تفضل منصور.
بغيت أسأل في الصلاة الجهرية، الإمام طبعا يقرأ الفاتحة، ونحن طبعا إذا أنا ما قريت الفاتحة هل صلاة يعني صحيحة أم لا؟ أم الإمام كفاية قراءة الإمام كافية للمأمومين؟
إن شاء الله. واضح بمنصور، واضح. سؤال آخر؟
لا شكرا.
جزاك الله خير. نعم الشيخ منصور يسأل عن الصلاة الجهرية، يقول هل المأموم يقرأ الفاتحة أم لا؟
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل التي حولها خلاف في القديم والحديث بين العلماء، بالنسبة للمأموم هل يقرأ خلف الإمام بعدما ينتهي من قراءة الفاتحة أم لا؟ ترتيب المسألة كالتالي: أولا بالنسبة للإمام إذا ترك زمنا ليمكن المأموم من القراءة فيقرأ المأموم ولا يسكت، لأنه ليس في الصلاة صمت، فبعض الأئمة الآن يترك مجال دقيقة أو أقل أو أكثر حتى يقرأ المأموم فيقرأ المأموم. الأمر الثاني إذا لم يقرأ إذا قرأ الإمام مباشرة يعني الفاتحة كما هي السنة، بعدما انتهى من الفاتحة قرأ سورة بعدها، هل يقرأ المأموم أو يصمت؟ فيها ثلاثة أقوال: القول الأول نعم يجب عليه أن يقرأ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن. القول الثاني قالوا لا يقرأ لأن الله تعالى قال فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والقول الثالث قالوا يقرأ في سكتات الإمام، والذي يظهر لي والله أعلم أنه الصواب أنه يقرأ حتى ولو كان الإمام يقرأ ما زاد عن الفاتحة، وذلك لصحة الحديث الثابت بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقراءة قراءة الفاتحة فقط خلف الإمام ولو كان يقرأ.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل أحرم للعمرة عن والدي المتوفى من مسجد عائشة أو من الميقات؟
الحمد لله، إذا كنت من أهل الإمارات فلا يجوز لك أن تتجاوز الميقات إلا بإحرام، ولا يجوز لك أن تذهب إلى مسجد عائشة مباشرة لتحرم منه إن كنت قاصدا العمرة من هنا، فأنت حينما تصل الميقات وهو السيل الكبير اللي الآن المعروف بالسيل الكبير تحرم منه، تقول لبيك اللهم عمرة عن والدي. أما إذا كان قصدك أنك تعتمر لنفسك ثم هناك تعتمر لوالدك فتذهب إلى أدنى الحل مسجد عائشة أو أي مكان دون يعني قريب من مكة من الحرم، فهذه مسألة خلافية. هل الإنسان الذي يريد أن يذهب إلى العمرة له أن يجمع أكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ قولان، من أهل العلم من يرخص ويتوسع في هذا، ومن أهل العلم من يمنع، والذي يظهر المنع. المنع ليس على سبيل التحريم لا، وإنما على سبيل الكراهة، لأن طاووس بن كيسان وهو من أئمة التابعين سئل عن رجل أو سئل عن أناس يذهبون إلى مسجد عائشة أو إلى التنعيم طبعا فيحرمون ويأتون بأكثر من عمرة، قال ما أدري يؤجرون أم يؤجرون، كالمنكر لهم، ينكر عليه. فأنت يا أخي الفاضل إذا اعتمرت قبل فاعتمر عن والدك ولك الأجر والثواب. أما إذا لم تعتمر ثم ذهبت تعتمر عن نفسك وأحببت أن تعتمر عن والدك، فإذا سافرت مسافة قصر مثل إلى المدينة أو رحت إلى الطائف مثلا من خلف الميقات، ممكن أن تأتي بعمرة ثانية. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ سالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هالبرنامج.
وإياك، تفضل أخ سالم.
الله يطول عمرك. سؤال بارك الله فيك.
نعم.
الله يسلمك. الحين لو أنا عزك الله طالع من دورة المياه متسبح يعني ومقبل على صلاة،
نعم،
هل اني انا بعد ما اسبح اتوضا واروح اصلي، او ان الوضوء في المسبح يعني يكفي؟
ان شاء الله. انت اغتسلت وتوضأت او من غير وضوء، او الغسل غسل مسنون او غسل واجب؟ اخ سالم،
هلا معك يا اخوي.
انت تسال عن الغسل الصلاه من غير الغسل، غسل واجب او مسنون؟
لا، هل واجب؟ يعني هل اني يعني بعد ما اسبح وانا رايح
ان شاء الله ان شاء الله تسمع التفصيل من الشيخ
واروح للمسجد، او اني خلاص سبحت وتوضيت خلص وانا
توضأت انت بعد ال
لا انا يعني سبحت وطلعت ورحت للمسجد
من غير وضوء؟
اي من غير وضوء.
ان شاء الله
الصلاة تجوز او لازم اني اتوضا بعد ما اسبح؟
ان شاء الله ان شاء الله تسمع التفصيل من الشيخ. جزاك الله خير اخ سالم. نعم الشيخ الأخ سالم يسأل عن يقول تسبح وذهب إلى المسجد للصلاة، هل يجب عليه أن يتوضف الشيخ أو يكفي عن الوضوء؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للاغتسال على نوعين، اغتسال عادة واغتسال عبادة. أما اغتسال العادة فهو غسل التنظف والتبرد، فهذا لا يرفع الحدث، فمن كان محدثا ثم اغتسل غسل عادة يجب عليه أن يتوضأ للصلاة. الثاني غسل عبادة، وهو على نوعين، واجب ومسنون. أما الواجب فمثل غسل الجنابة للرجل، غسل الجنابة للمرأة، وغسل الحيض للمرأة، فهذا يرفع الحدث، ولذلك إذا اغتسل من دون وضوء جاز له أن يصلي بهذا الغسل. أما إذا كان غسلا مسنونا مثل غسل الجمعة في قول جماهير أهل العلم، أو غسل العيدين، فإنه لا يستبيح به العبادة ولو كان مسنونا، وإنما يتوضأ قبله أو بعده. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول أجاب الشيخ حفظه الله بعدم وجوب الإقامة في النوافل، يقول هل ذلك ينطبق على الفريضة إذا كان يصلي في المنزل؟
الحمد لله. أنا ذكرت هذا، ولعل الأخ السائل أو الأخت السائلة لم ينتبهوا، فذكرت بأن الإقامة للفريضة وليست للنافلة، والإقامة إما أن تكون لجماعة المسجد أو تكون لمن يصلي منفردا للفريضة. أما جماعة المسجد فمسألة خلافية، هل الإقامة واجبة أم مسنونة؟ قولان. أما للمنفرد فهل يقيم أم لا؟ أيضا قولان. بعض العلماء يرى بأنه لا يقيم المنفرد، وإنما يصلي مباشرة، لأن الإقامة هي لتنبيه المصلين في داخل المسجد، وهو لا يحتاج إلى أن ينبه نفسه. ولذلك لو أقام أو لم يقم مثلا للصلاة، صلاة صحيحة بالنسبة للفرض. حتى جماعة المسجد الآن، يعني لا بد أن نفهم بأن الإقامة منفصلة عن الصلاة، ليست من شروط صحة الصلاة وليست من أركان الصلاة، منفصلة جدا، فهي يعني تدور بين الوجوب والسنية، لكنها منفصلة، ما لها يعني ليست هي من هيئة الصلاة، ولا هي من شروطها ولا من أركانها.
أيضا فضيلة الشيخ يقول أعمل بعيدا عن منزلي ب 120 كيلومتر يوميا، يقول أذهب وأرجع، يقول هل أجمع الظهر والعصر في العمل؟
الحمد لله، ما دام أن عملك يومي وذهابك بهذه الطريقة فأنت في محل عملك في حكم المقيم الذي يظهر بأنك لا تترخص. أما في الطريق بين عملك وبين مدينتك فأنت مسافر، تترخص برخص السفر، هذا الذي يظهر والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الكريم البلوشي، ومن الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.